إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة التاسعة عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد أحبتي السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو ستة أشهر وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات الإحدى عشرة الأولى من المسلسل وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في السادسة عشرة من عمره أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لريضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان ريضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من ريضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماءك الإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
ها، لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل، هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي. كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ها، ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس ضالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها، ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد.
نعم.
ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس.
نعم.
فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي يا صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم.
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب،
نعم،
إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية. وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
لا كيف عمل كيف حبس
حسين
شنو أنا بدنا السجن وفيهم وأنا مسجنون جميعا.
اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب.
ها؟
وإن كان قد وصل إلى حوزتنا الدينية هنا في أصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقرهم بنفسه؟
السيد حسن المدرس
مشير الدولة
أحمد شاه.
حتما السيد ضياء.
لا يا أخي لا لا، فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضربا بالعصي.
لا يا عزيزي،
الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعا في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه لضخان، فلم ير نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلباقة هنا أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار أيضا. أنا سمعت بنفسي هذا الأمر.
الأخبار قديمة ولم يكن يرق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيف لها شيئا من الحماس.
اخسأ أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني
حرك أيها الأخير.
دعني
دعني
دعني دعني.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنوداً عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضاً قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصاً كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطباطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن. والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلاً بأمن الملك أيضاً. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسناً يا فرمان فرمان، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعاً في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا، طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح،
نعم صحيح، كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم، أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس، كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله، الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي، حبسوا الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة، فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقاله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز نعم. تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين،
نعم،
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
ها، وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام،
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار، وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى، هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماؤك الإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 54 و55 من سورة القمر المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العلي العظيم. وقد روى عدد من أعلام الجماعة ومحدثيهم ومفسريهم نزول هذه الآية الشريفة في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم العلامة شهاب الدين الحسيني الشافعي في كتابه توضيح الدلائل، والمحدث الأديب علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة، والمحدث موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب وغيرهم.
وجاء في كتاب توضيح الدلائل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر أصحابنا الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا الجنة بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله تعالى لواء من نور وعمود من ياقوت، مكتوب على ذلك النور: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي خير البرية وصاحب اللواء وإمام القيامة. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فسر بذلك علي وقال: الحمد لله الذي شرفنا بك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا علي، فإنه ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة معي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين على هذه المنقبة السامية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية.
أعزائنا المستمعين، إن الإمام علي عليه السلام وهو يهتم بتنمية كامل الشخصية الإسلامية يركز على الجانب الفكري ويوليه مكانة خاصة انسجاما مع النهج القرآني الذي يدعو للقراءة ويحض على طلب العلم ويركز على التفكير والتأمل ويرفض الجهل والتقليد ويرفع من شأن العلماء وقدرهم ويناشد للاستفادة من تجارب الماضين، مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
ومن أقوال الإمام التي تشيد بمقام العلم ودوره في تقويم شخصية الفرد الأقوال التالية: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. وفي دعوته لطلب العلم يركز مولى الموحدين على أمرين: الأول مسؤولية الجاهل في التعلم، والثاني مسؤولية العالم في التعليم. فالعلم ليس ملكا لحامله، إنه ملك للناس جميعا وأداة لتطوير حياتهم. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا.
والعلم الذي يدعو إليه باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم المفيد النافع الذي يخدم الحضارة وينسجم مع الأخلاق والقيم. وفي هذا المضمار يقول علي عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصي ووارثي، وأنت أقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا، وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار.
وقد روى هذا الحديث عدد من محدثي أهل السنة والجماعة، منهم العلامة القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري في ينابيع المودة، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجري قمري وفي المستدرك على الصحيحين، والعلامة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة في كتابه الاستيعاب. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تكلم الإمام علي عليه السلام عن خلق الكون في عدة مواضع من نهج البلاغة، منها في الخطبة الأولى، والخطبة رقم 89، والخطبة رقم 209، والخطبة رقم 184، وفي مجموع هذه الخطب يعطي الإمام نظرية كلية عن نشوء الكون لم يتوصل العلم إلى معرفة كل جوانبها بعد.
وهو عليه السلام يقرر أن أول الخلق كان للفضاء الذي فتقه الله من العدم، وشق فيه النواحي والأرجاء وطرق الفضاء، ثم خلق الله سبحانه سائلا كثيفا متلاطما حمله على متن ريح قوية قاصفة تحجزه عند الانتشار والاندثار، ثم خلق سبحانه ريحا عقيمة من نوع آخر سلطها على ذلك السائل من الأعلى، فبدأت بتصفيقه وإثارته حتى مخضته مخض السقاء وبعثرته في أنحاء الفضاء. ومنه خلق الله السماوات، فالإمام علي عليه السلام يبين أن الريح العقيمة قد حولت السائل الكثيف إلى غاز كالدخان انتشر في الفضاء فكانت منه السماوات، أما الزبد الذي تشكل على سطح السائل فقد خلقت منه الأرض. وهذه النظرية تنفي تشكل الأرض من الشمس، ومما يؤيد ذلك أن الأرض تحوي من العناصر الخفيفة والثقيلة حسب ما هو ظاهر في تصنيف مندليف للعناصر، بينما الشمس لا زالت تحوي فقط العناصر الغازية الخفيفة، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة من عمرها التي يمكنها فيها أن تشكل العناصر الثقيلة. فالأرض أقدم تشكلاً من الشمس، فكيف تكون منفصلة عنها؟ أيها الإخوة والأخوات، بعدما نتوجه إلى روضة الشعر لنرى ما يقول الشعراء في علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى نهج البلاغة فنقدم لكم منه شذرات، فكونوا معنا بعد هذه الاستراحة القصيرة.
Thank you. أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شباب فأحيا فؤادي يداك العبير علي علي
علي في مرآة الشعر.
مستمعينا الكرام، في غزوة خيبر أبلى علي عليه السلام بلاء حسنا، وعلى يديه فتحت حصون اليهود التي كانت بالقرب من المدينة المنورة بعدما عجز غيره عن فتحها. وقد صور هذه الواقعة في هائيته العصماء الشيخ كاظم الأزري، حيث قال رحمه الله:
وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا لمن رآها، يوم قال النبي إنني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث الحلم والعلم مجير الأنام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يضرب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حجبتها الأفلاك عنه لدحاها. شذرات من النهج.
في الخطبة الأولى من نهج البلاغة قال علي عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده، وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق أي منبسط، والماء من فوقها دفيق.
ثم يقول عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء إلى آخر قوله صلوات ربي وسلامه عليه. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، الصادق على شرف منجاة وكرامة، والكاذب على شفا مهوة ومهانة.
وفي ذلك قال أحد الشعراء: لا تغتر الكذب القبيح فإنه للمرء معيبة وباب لآمي، واصدق بقولك حين تنطق إنه للصدق فضل فوق كل كلام، وإذا صدقت على الرجال خصمتهم، والصدق مقطعة على الظلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى لقاء جديد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله.
سبحان
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزنا المستمعين، إن من توصل مع برنامجنا هذا يعرف أنه كرس لبيان مفاهيم أخلاقية عالية لبناء الذات والحياة، حيث أن الإنسان إن كان يروم السعادة في الدنيا وفي الآخرة فلابد له من تبني أفكار صائبة وإصلاح سلوكه الفردي والاجتماعي، ولهذا مردودات إيجابية على حياة الإنسان والمحيط والبيئة التي يعيش فيها. وما جدوى التقدم العلمي والتكنولوجي وتسخير قوى الطبيعة إن كان في غياب الأخلاق الحسنة؟ وقد ثبت عمليا في المجتمعات التي شهدت تطورا أن فيها مشاكل وصعابا وأزمات نفسية، ومنشأ ذلك فقدان القيم الأخلاقية والتدني إلى الرذائل والموبقات. وليس مبالغة أن شبه علماء الأخلاق التطور العلمي التقني كقصور عالية البنيان لكنها فوق بركان، وعليه تكون النتيجة أن التربية الروحية والأخلاقية وبناء الذات هي أمور مهمة جدا في حياة كل إنسان.
والملاحظ أعزائي المستمعين أن عدم تواجد التربية الروحية في أروقة الحياة البشرية أوجد للإنسان أزمات وتحديات، أزمات ليس من السهل حلها وتحديات من الصعب تخطيها وتجاوزها. ومن بعد أن هيمن الفكر المادي البعيد عن الأخلاق على بعض المجتمعات، نسي الإنسان وتناسى حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي حقيقة وجوده وكونه كائنا راقيا متعاليا لا ينبغي له السقوط في وحدة التحلل الأخلاقي. نعم أعزائي المستمعين، إن علم البيولوجيا يرى الإنسان كائنا متطورا جدا بالمقارنة مع سائر الكائنات الحية، والدين من جانبه ينظر إلى الإنسان على أنه أشرف المخلوقات، فما أجدر بالإنسان وهو في هذا المصاف العالي أن يلتزم بعرى الأخلاق ويتمسك بقيم الفضيلة.
أعزائنا المستمعين، لقد مر علينا في هذا البرنامج ما للدين من دور في صياغة الأخلاق الفاضلة، ويذعن علماء الأخلاق إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين هو صمام الأمان لسلامة حياة الإنسان النفسية والجسدية. هذا وإن الأديان الإلهية وفي مقدمتها الدين الإسلامي وهو أكملها وأفضلها، توفر للإنسان تعاليم ومناهج ناجحة للحياة السليمة التي لا تشوبها شوائب الرذائل. وحتى علماء النفس والأطباء النفسانيون وصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين إن أضفى أفياءه على الحياة سعدت الحياة وسعد فيها الإنسان.
نعم أعزائي المستمعين، وتبلورت في الحياة جواهر الأخلاق الناصعة التي تجذب ببريقها الآخرين. إن الشرع الإسلامي المقدس جاء للبشرية جميعا مستمعين الكرام، وإنه حمل لها بشائر السعادة والخير والهداية، وها هو صوت الإسلام يعلو في كل زمان ومكان. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وها هو قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرن في أذهان العالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما زال برنامج الأخلاق والحياة في حلقته 57 يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل